أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث كان عن تعزير المفطر، وأنه إذا أفطر حينئذ يعزر. طبعا هذا الأمر إنما يتم إذا لم يكن مستحلا. إذا استحل الإفطار حينئذ معناه أنه ارتد، وإذا ارتد عليه القتل. إنما إذا لم يكن مستحلا فحينئذ يعزر مرة واحدة. وهذا يشهد به النص الذي ذكرناه بالأمس، وهو صحيح بريد العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان 3 أيام، قال عليه السلام: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال لا، ومعنى أنه لا إثم يعني ليست هناك معصية، وحينئذ ما إذا ماكو معصية معنى أنه هو يكون منكر لضرورية من ضروريات الإسلام أو للإسلام كله. فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. ومقتضى إطلاقه عدم التقييد بضرب عدد معين، لأنه قال يضرب ضربا منهكا. ولكن إذا عدنا إلى رواية أخرى، وهي رواية المفضل بن عمر، تلك ذكرت أمرا آخر عن المفضل بن عمر في من أتى امرأته وهما صائمان، فقال: وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50، يعني إن كان أظن وزايدة، سأسمعون أنا أخذتها نسق بعد الرواية أخرى، إن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا، نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا، وضربت 25 صوتا. خب، هذه الرواية الثانية مختلفة عن الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى مطلقة تقول بأنه يضرب، أما هذه جت وحددت بحد خاص، يعني بعدد معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث كان عن تعزير المفطر، وأنه إذا أفطر حينئذ يعزر. طبعا هذا الأمر إنما يتم إذا لم يكن مستحلا. إذا استحل الإفطار حينئذ معناه أنه ارتد، وإذا ارتد عليه القتل. إنما إذا لم يكن مستحلا فحينئذ يعزر مرة واحدة. وهذا يشهد به النص الذي ذكرناه بالأمس، وهو صحيح بريد العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان 3 أيام، قال عليه السلام: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال لا، ومعنى أنه لا إثم يعني ليست هناك معصية، وحينئذ ما إذا ماكو معصية معنى أنه هو يكون منكر لضرورية من ضروريات الإسلام أو للإسلام كله. فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. ومقتضى إطلاقه عدم التقييد بضرب عدد معين، لأنه قال يضرب ضربا منهكا. ولكن إذا عدنا إلى رواية أخرى، وهي رواية المفضل بن عمر، تلك ذكرت أمرا آخر عن المفضل بن عمر في من أتى امرأته وهما صائمان، فقال وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50، يعني إن كان أظن الواو زائدة، سأسمعون أنا أخذتها نسق بعد الرواية أخذها، إن كان أكرهها فعليه ضرب 50 سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب 25 سوطا، وضربت 25 سوطا. خب هذه الرواية الثانية مختلفة عن الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى مطلقة تقول بأنه يضرب، أما هذه جت وحددت بحد خاص يعني بعدد معين. كيف يمكن أن نقول في مثل هذه الرواية؟ طبعا استشكل في هذه الرواية من جانبين، استشكل من جهة السند باعتبار أن سندها مشتمل على المفضل بن عمر الذي هو فيه قيل وقال، فمنهم من وثقه ومنهم من لم يوثقه، وقد وردت عن النجاشي كلمة حيث قال وقيل أبو محمد الجعفي كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به، وقيل إنه خطابيا، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها، وإنما ذكرناه للشرط الذي قدمناه. هذا ما ذكره النجاشي رحمة الله عليه. كما أن أيضا في الرواية بعد أيضا علي بن محمد بن بندر وإبراهيم بن إسحاق الأحمر، وهؤلاء قيل أنه لم يوثق. هذا من جانب السند. الحقيقة أنه الآن لو تم هذا الأمر الذي يقولون على أنه ظاهر ليس بتام بالنسبة إلى المفضل بن عمر، المفضل بن عمر الذي الإمام عليه السلام يهتم في أن يملي عليه ما كتبه هو من معروف توحيد المفضل، كيف يمكن أن يكون هذا الرجل فاسد المذهب وأيضا ليس بثقة؟ كيف يمكن أن يفرغ الإمام نفسه لبيان هذا الأمر المهم الذي يتعلق بالعقيدة لهذا الرجل؟ على كل حال المهم أن لو أردنا أن نسلم بأن هذا الأمر تام وأن السند مو تام من حيث هو، ولكن لا إشكال أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية وأخذوا بها وأفتوا عليها في موردها طبعا، وهو مورد الجماع، في موردها جاءوا عليها، وحينئذ هذا يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الرواية بحد ذاتها معتبرة وحجة، ولذا أخذوا بها، فلا بد أن يكون الأخذ بها إنما كان لأجل أن في الرواية ما هو حجة، وبالتالي أخذوا بهذه الحجة. إذن مسألة السند لو سلمنا لا مجال للأخذ بها، بس بعد أن تكون حجة الآن هل نتعدى منها إلى غيرها في موردها؟ المهم أنها كانت حجة، ولما كانت حجة بعد أن نأخذ مضمونها ونجري على مضمونها، بقى ماذا نفهم من مضمونها؟ ولذا قلت لكم أن الاستشكال كان فيها سندا ودلالة، أما السند فهذا اللي عرفنا، وأما الدلالة فيقولون بأنه من حيث الدلالة هذه منافية لأمور ثلاثة ذكرها السيد المستمسك. الأمر الأول أنه منافية لإطلاق رواية بريد، هذه مطلقة وهذه خصصت بخمسة وعشرين. الأمر الثاني أنه إطلاق التعزير يقولون بأنه موكول إلى الإمام عليه السلام، في مطلقات التعزير الواردة أن التعزير موكول إلى الإمام، فكيف نسوي أنه موكول إلى الإمام والإمام يقول له لا يضرب العدد المعين وهو 25، كيف نجمع بينهما؟ إذن هذه منافية لإطلاق رواية بريد ولإطلاق النصوص التي جاءت ودلت على أنه الإمام هو الذي يعني عندما يشتكي هو عندما يقوم والإمام حاضر فيقيم عليه التعزير، فالذي يقيم عليه التعزير هو اللي يحدد إيش كثر المقدار، ما كفرت حد محدد، فكيف يمكن أن نقول بأن هذه الرواية إذن نوسعها للكل؟ مرة في خصوص هذا الأمر سألنا من الإمام كيف جرى وعلى ماذا جرى. النتيجة في هذه الرواية قال بأنه 25، لكن هل نقدر نعدي هذا الأمر إلى التعزير مطلقا ونقول أنه 25؟ هذا ماشي لمخالفة لهذين الأمرين. الشيء الثالث الذي ذكره السيد رحمة الله عليه في المستمسك قال بأنه أيضا هذا منافي لما هو جار عليه في كلماتهم، في أن الفارق بين الحد والتعزير أن الحد محدد العدد بينما التعزير لا عدد له. كيف نجمع إذن الأمور؟ قل ولعله لأجل هذا قالوا بعدم التقدير، وأنه لا تقدير فيه، هذا التعزير لا تقدير فيه. نعم ما ورد في خصوص مثل الجماع باعتبار وردت رواية خاصة به فنجري عليه، أما فيما عداه لا مجال للجري عليه. هذا ما ذكره السيد في هذا المقام. واقع الحال أنه إحنا إذا رجعنا لهذه الرواية شوف أكو عندنا إحنا فالشيء يمكن أن نسوي جمع بين الروايات. أكو مجال أن نسوي جمع لهم، أكو مجال أن نسوي جمع. ليش؟ لأنه إذا رجعنا للإطلاق الأول إطلاق رواية بريد، إطلاق رواية بريد ما ترك الأمر للضرب فقط، إنما حدده، ولكن ما حدده بالعدد وإنما حدده بالحالة أن يكون إنهاك، أنهكه ضربا. إذن إحنا مو عندنا مجرد عدد فقط، إنما عندنا إنهاك. إذا أجينا للإنهاك نشوف هو فيه جانبين، من جانب أنه ليس بعدد، فمن ما يكون عدد راح بعد ما ينافي المطلقات، المطلقات سواء كانت مطلقات الذين قالوا بأن التعزير لا عدد فيه، أو قول القائلين بأنه هناك فرق بين الحد والتعزير أن الحد محدد العقوبة بينما هذا لم تحدد فيه العقوبة وإنما تركت للإمام، فإذن هي مناسبة من هذه الجهة. إذا لاحظنا جانب آخر نجد أيضا أكو هناك مناسبة يمكن أن نلاحظ مع الرواية الأخرى وهي رواية العدد، رواية السماعة. لماذا؟ لأن رواية السماعة ذكرت عدد، وما يرينا أن يكون هذا العدد هو عبارة عن الإنهاك وليس أمرا بعيدا عن ذلك. وبالتالي هل نسأل، يعني أنا أشوف أن المسألة محتاجة إلى مزيد من التفكير، هل نقدر أن نجمع بين الروايات بنحو فني على الطريقة اللي إحنا نجري بها؟ هل يمكننا الجمع بين هذه الروايات بحيث نجعل أن هذه الروايات غير متضاربة غير متعارضة، وبالتالي هناك شيء واحد وهو عبارة عن حصول إنهاك، إذا قدرنا بأن الإنهاك هو عبارة عن هذا 25 مصداق للإنهاك؟ فإذا صارت مصداق للإنهاك فالعدد المذكور ليس لأنه هو هذا العدد، ليس إلا لأن الإمام عليه السلام ولو في سفهم من شخص خاص كانت الرواية واردة على أساس أن هذا الشخص حكى عن شخص معين عرف الإمام عليه السلام، ومن ثم حكم بأنه يضرب بهذا المقدار لأن هذا ينهكه دون غيره. شنو الآن النتيجة؟ إذا قدرنا أن نجمع بين الروايات بواسطة هذا ونحوه إذا تلفت الروايات وكان الحكم في الكل واحد وهو الإنهاك، التعزير بالإنهاك. وإلا 50 ما لها علاقة بالإنهاك، 50 باعتبار أنه يبدو لأنه تحمل تعزير كذا بعد ما بقت بحدود الإنهاك، يعني تعدت بالحقيقة عبارة عن إنهاكين. هيك يصير الإنهاكين هو يتحملها من 50 متى؟ إذا هو أجبرها، أما إذا ما أجبرها وهي طاوعت هي عم تتحمل كفارة، تتحمل كفارة الكفارة 25. فلنفترض أن الإمام عليه السلام لاحظ أن هؤلاء ما ينهكهم هذا الأمر فقال بالعدد المذكور، سيكون واحد يشوف أنه يمكن الجمع بين الأخبار حتى إحنا نتخلص من مشكلة التفريق بين المسائل الأولى. هذا ما يحتاج إلى مزيد تفكير، لأنه كيف نجمع ليس الجمع تبرعي إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار اليوم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.